يسرني أن أجتمع بك صديقي وكتاب الله ثالثنا، مصليا أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وفرصة للتعبير في حياتنا والسلوك. لا نزال نتناول سفر الرؤيا من العهد الجديد، ونحن الآن في صدد دراسة الفصل الثاني منه والأمور الكائنة، أي المختصة بالكنيسة. رأينا أن المؤمنين في سميرنا كانوا أمناء لله، فقد استشهدوا في سبيله وقد وعدهم بإكليل الحياة. نعم، هناك أكليل يمنحها الرب لأولئك الذين يتألمون ويعانون. فإن كنت تعاني في هذه اللحظة في سبيل المسيح يا صديقي وتتساءل ما إذا كان الرب يهتم لأمرك، فاعلم أن لديه شيئا رائعا لك في الأبدية. بدأنا بالحديث عن الكنيسة في برغاموس، مدينة الوثنية غير المحدودة، حيث دخل العالم إلى الكنيسة وبدأت بالابتعاد عن شخص المسيح. كانت برغاموس المركز الديني الضخم، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى الناس فيها إلا عن طريق كلمة الله. وكان الرب يعرف ظروف المؤمنين هناك، أنهم يعيشون في مكان صعب، وهذا الحال أيضا بالنسبة لنا، حيث أن الرب يعرف ظروفنا. من جهة أخرى، فإن مركز الشيطان كان في برغاموس، وذلك بسبب وجود الهياكل الوثنية فيها، وكانوا مشهورين بعمليات الشفاء المختلفة، لكن يمكننا القول إن الشفاء كان شيطانيا في تلك الأيام. نقرأ ثانية من الفصل الثاني من الرؤيا من الآية 12 وحتى 17. تفضل يا رندا.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاقة أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النقولاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ.
الآن وفي الآية 13 نجد عبارة ثناء أخرى للمؤمنين في برغاموس، يقول وأنت متمسك باسمي، فقد كانوا أمناء في دفاعهم عن لاهوت المسيح. وكما ذكرنا سابقا، فإن الكنيسة في برغاموس تمثل الكنيسة عموما خلال الفترة الواقعة ما بين سنة 314 و590 للميلاد. وفي الواقع فقد كان ذلك عصرا أنجب قديسين عظماء في الإيمان. فحينما ظهرت البدعة الأريوسية التي أنكرت لاهوت المسيح، كان أثناسيوس من شمال إفريقيا هو المدافع العظيم عن الإيمان، وبسببه قام مجمع نيقية في سنة 325 للميلاد بإدانة البدعة الأريوسية. وبالمناسبة، ففي تلك السنة وفي ذلك المجمع أيضا ظهر قانون الإيمان المسيحي المعروف اليوم. كما كان هناك القديس أغسطينوس الذي رد على البدعة البيلاجية والتي أنكرت الخطية الأصلية والفساد التام للطبيعة البشرية وأنكرت النعمة. وهكذا نرى هنا رجلين عظيمين ظهرا في تلك الحقبة ودفعا عن العقائد القويمة للإيمان المسيحي. ويقول عنهم الرب أيضا لم تنكر إيماني، ويشير هذا القول إلى جوهر العقيدة الصحيحة التي يؤمن بها المسيحيون. وحتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين، كان أنتيباس هذا أحد الشهداء الذين لا نعرف عنهم شيئا، لكن يبدو أنه كان أول الشهداء في برغاموس، وقد تبعه عدد كبير من الشهداء لاحقا. حتى هذه اللحظة لم يتفوه الرب يسوع إلا بعبارات الثناء والمديح للكنيسة في برغاموس، أما الآن فهو يشجب شيئين اثنين كانا موجودين في تلك الكنيسة. عدد 14 و15: ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكل ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقلاويين الذي أبغضه. الأمران الاثنان هنا هما تعليم بلعام وتعليم النقلاويين، ويجدر التنويه هنا إلى أن تعليم بلعام يختلف عن ضلالة بلعام المذكورة في رسالة يهوذا، والتي كشفت عن أن بلعام كان يعتقد بأن الله سيلعن الشعب القديم لأنهم كانوا خطى، كما أنها تختلف عن طريق بلعام والمذكور في رسالة بطرس الثانية والتي هي الطمع. ففي هذه الآية نقرأ هنا عن تعليم بلعام، فقد قام بلعام بإرشاد بالاق إلى الطريق الذي من شأنه أن يفسد الشعب، وذلك عن طريق اختلاطهم بالنساء المؤبيات، وقد أدى هذا إلى إدخال الوثنية والزنا إلى وسط الأمة. وفي أثناء الفترة التاريخية التي تمثلها الكنيسة في برغاموس، دخل العالم غير المهتدي للمسيح إلى الكنيسة. وبالنسبة لتعليم النيقولاويين، فقد رأينا أن الكنيسة في أفسس كرهت هذا التعليم، أما هنا في برغاموس فقد كانت هناك فئة تتمسك بهذا التعليم. ورغم أننا لا ندري على وجه اليقين ماذا كان هذا التعليم يحمل في طياته، إلا أنه ربما كان بدعة غنوسية طورها نيقولاوس الذي دعا إلى الرخصة والتساهل في شؤون الحياة المسيحية والعودة إلى الطقوس الدينية من قبل رجال الدين، متجاهلا بذلك كهنوت جميع المؤمنين. يقول المسيح هنا إنه يبغض هذا التعليم، وكما ترى أخي الكريم فإن المسيح يبغض ويحب، لهذا ينبغي علينا أن نحذر من التورط في الأعمال والأشياء التي يبغضها المسيح. عدد 16: فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. بعبارة أخرى، العلاج الوحيد هو التوبة، أي تغيير الفكر. تقول كلمة الله في رسالة يوحنا الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أما إن لم يتوبوا فالرب يقول إنه سيحاربهم بسيف فمه الذي هو كلمة الله. ويا له من خطأ أن نعتقد أن الكنيسة لها سلطان في أن تقرر ما هو صواب وما هو خطأ، فالكنيسة الحقيقية تتألف من أشخاص يؤمنون بيسوع المسيح وهم يشكلون ما يدعى بجسد المسيح، وينبغي على هؤلاء أن يكونوا نورا في العالم وللعالم. وإن كنا سنكون نورا في هذا العالم المظلم، فينبغي علينا أن نقترن بشخص الرب يسوع وأن نعترف بأن كلمة الله وليس الكنيسة هي صاحبة السلطان. عدد 17: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. هذا الكلام موجه إلى جميع المؤمنين اليوم أيضا. يقول من يغلب، وهذا تعريف للمؤمن الحقيقي، ونحن نغلب بدم الخروف. صحيح أننا لا نغلب أبدا، لكننا نصبح كذلك بدمه المسفوك، ونحن نعلم أن النصر إنما يتحقق من خلال المسيح وليس من خلالنا نحن. فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، والمقصود هنا هو شخص وموت المسيح كما هو معلن في كلمة الله. وفي الحقيقة فقد قال المسيح إنه كان هو الخبز. يقول في إنجيل يوحنا: ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا، ولكني قلت لكم إنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. لهذا فالمؤمن بحاجة لأن يتغذى على المسيح، وهذه حاجة ملحة من أجل النمو الروحي. وفي الحقيقة أن المسيح مخفي عن الرؤية، فهو غير معروف وغير مفهوم في وقتنا الحاضر. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يسيئون فهمه ويسيئون إليه في وقتنا الحاضر. يقول أيضا: وأعطيه حصاطا بيضاء، وعلى الحصاط اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. الحصاط البيضاء تعني أن المؤمنين غير مرفوضين في السماء. يقول المفسر ترينش: اللون الأبيض هو اللون السائد في السماء. وبصراحة فإنه من الصعب أن نفسر هذا الرمز، لكن قد يساعدنا في ذلك أن نعلم أن شعوب آسيا الصغرى التي كان يوحنا يخاطبهم هنا كانت لديهم عادة إعطاء الصديق الحميم قطعة من الحجر أو العاج محفور عليها بضع كلمات أو رموز، وقد كان هذا سرا وملكا خاصا لمن تعطى له. والمسيح يقول هنا إنه سيعطي كل واحد من خاصته حصاطا محفور عليها اسم جديد. وربما لا يكون هذا اسما جديدا لنا نحن المؤمنين، بل اسم جديد له هو. وربما كان كل اسم مختلفا عن الآخر لأنه يعني شيئا مختلفا لكل واحد منا. وهكذا سوف يكون ذلك اسمه الشخصي والحميم لكل واحد فينا. والآن صديقي نأتي إلى الكنيسة في ثياتيرا، والتي تمثل الكنيسة الإسمية التي ترجعنا إلى العصور المظلمة من سنة 500 إلى 1000 للميلاد. وقد كانت تلك الفترة مظلمة بالفعل. حينما تغادر برغاموس سوف تجد نفسك في الجزء الداخلي من البلاد، فثياتيرا والكنائس الثلاث الباقية تقع في الجزء الداخلي من البلاد. كانت ثياتيرا تقع في بقعة رائعة الجمال، وقد كتب السير ويليام رامسي عنها ما يلي: كانت ثياتيرا واقعة في ثغر واد طويل يمتد شمالا وجنوبا، رابطا بين وادي هرموس ووادي نهر كايكوس، وفي أسفل الوادي كان هناك جدول ينساب جنوبا ليلتقي بجدول آخر يسمى لايكوس، الذي كانت ثياتيرا تقع على ضفته الشمالية، وهو أحد الروافد الرئيسية لوادي هرموس، في حين أن طرفه الشمالي ينقسم بواسطة هضبة صغيرة مرتفعة من وادي كايكوس. وقد كان واديا هذين النهرين هرموس وكايكوس يمتدان شرقا وغربا، ويمتدان من حافة النجد العظيم في أناضوليا إلى بحر إيجا. وقد عملت الطبيعة على تشكيل هذا الطريق، وهو ممر ممهد ساعد كثيرا على الاتصال بين الواديين عبر العصور. وفي وقتنا الحاضر هناك سكة حديد تجري على طول الطريق. كانت ثياتيرا تقع على مقربة من هذا الوادي أو هذا الطريق، وقد كانت ثياتيرا مبنية للدفاع. ورغم أن غالبية المدن التي بنيت للدفاع كانت تقع على هضبة مرتفعة وكانت تحاط بالأسوار، إلا أن ثياتيرا كانت مختلفة، فقد كانت تقع في منتصف ذلك الوادي فوق أرض مرتفعة قليلا، وكانت قوتها تكمن في أن روما وضعت نخبة الحرس هناك. بنيت ثياتيرا على يد ليزيماخوس، ومن ثم على يد سلوقوس الأول مؤسس السلالة السلوقية الذي امتدت هيمنته من وادي هرموس إلى الهيمالايا. لكن المدينة سقطت أخيرا في يد الأعداء، ولم يتم تدمير أي مدينة وإعادة بنائها كما حدث بالنسبة لهذه المدينة. لهذا من المحبط أن يزور المرء أثار مدينة ثياتيرا في وقتنا الحاضر، لأنه لن يجد إلا القليل منها. أصبحت هذه المدينة مزدهرة في عهد الإمبراطور الروماني فيسباسيان، وقد كانت مقر العديد من الصناع القدماء مثل صانع الخزف والدباغين والنساجين والصباغين، كما أنها كانت مركز صناعة الصباغ. والدية بائعة الأرجوان التي كانت أول من اهتدى للمسيح على يد الرسول بولس في فيليبي كانت قد جاءت من مدينة ثياتيرا، وقد كان ذلك اللون الأرجواني يستخرج من نوع من النبات تعرف به تلك المنطقة، وكان الإله أبولوس إله الشمس يعبد في ثياتيرا. قبل المتابعة قليلا في درسنا، لابد أن نقرأ بقية الفصل الثاني مع الأخت رندا ابتداء من الآية 18.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. تصور هذه الآية ابن الله وهو آت بالدينونة، فعيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي إشارة إلى الدينونة، فالمسيح يدين هذه الكنيسة، ومع ذلك فهو يطري عليها أيضا. لهذا إن كنت صديقي تعتقد أن الكنيسة في العصور المظلمة يجب أن تدان بالكامل، فينبغي عليك أن تراجع تاريخها. يقول الرب يسوع في الآية 19: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. يمتدح المسيح 6 أشياء في هذه الكنيسة التي كانت قائمة في العصور المظلمة، والتي كان يوجد فيها الكثير من المؤمنين الذين يحبون المسيح محبة عملية تجلت في أعمالهم. والأعمال هي أوراق اعتماد المؤمنين الحقيقيين. يقول يعقوب في رسالته: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. سنرى ماذا امتدح الرب فيهم المرة القادمة، ولكني أذكرك قبل أن أودعك يا صديقي أن المسيح يريد أن يمتدح فيك ما هو حسن، لأنه يعرف كل شيء عنك ويعرف قلبك. لذا نحسن لو جهدنا الجهاد الحسن بأعمال ترضي الرب كمؤمنين مخلصين بدمه، وسنأخذ المدح منه عندما نراه وجها لوجه. إلى اللقاء، ولتدم لك نعمة المسيح.